بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، لقد من الله عز وجل علينا وعلى هذه البلاد بأن أنزل علينا الغيث، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلها سقيا رحمة. إخوانا الكرام، لقد ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم أنه سبحانه وتعالى هو الذي ينعم على عباده بإنزال الغيث. هنا يذكر أهل العلم في أكثر من آية، هنا يذكر أهل العلم بعض الفوائد المتعلقة بهذا الأمر. قد يقول قائل بأن الأمر واضح، بأن الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث من السماء. نقول لا بد على الإنسان أن يتدبر ويتفكر ويتأمل في آيات القرآن الكريم. الوقفة الأولى مع آيات إنزال الغيث أن الذي ينزل الغيث هو الله سبحانه وتعالى، فلا بد على المسلم أن ينتبه من كل لفظ وعبارة قد يفهم منها أن الذي ينزل الغيث هو غير الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الصحابة صلاة الفجر في غزوة الحديبية بعد سماء كانت من الليل، أي بعد مطر نزل من السماء، قال أصبح من عباد، قال أتدرون ماذا يقول ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهذا كافر بي مؤمن بالكوكب. فالواجب علينا إخوان الكرام أن ننسب النعمة إلى الله سبحانه وتعالى في جميع الأمور، في سواء في المطر، حال الصحة، حال المصائب، في جميع الأحوال ننسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قال وما بكم من نعمة فمن الله. نبهت إخوان الكرام على أخوتنا الأفاضل بأن من الألفاظ التي ينبغي أن يتحرز عنها الإنسان: لولا ذكائي ما نجحت، لولا لياقتي الرياضية ما تجاوزت الاختبار الرياضي. لا يصح هذا، قل لولا الله، انسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى الجواد الكريم ذو الفضل سبحانه وتعالى، والبر والعطاء والمن، يد الله ملأى سحاب الليل والنهار لا يغيبها نفقة، لا يغيبها نفقة. أيضا إخوان الكرام، ينبغي على الإنسان أن ينظر لنعم الله عز وجل عموما، أن ينظر إليها نظرة التعظيم ولا ينظر إليها نظرة التحقير. بعض الناس إذا نزل الشيء القليل من المطر يقول لك هذا ما يسمى مطر، هذا شيء بسيط جدا، أو بعض قد يتلفظ بألفاظ ينبغي على الإنسان أن يصون لسانه من أن يأتي بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. مثال، قد تظن عادي بأنك أتيت بإحدى الاختبارات بدرجة 80، قل الحمد لله رب العالمين، غيرك من جاء ب60 فرضا بأن راتبك 5000، قل الحمد لله رب العالمين، غيرك راتبه 2003. للأسف إخواني الكرام، ينبغي علينا أن ننظر إلى من هو أعلى منا في أمور، في أي أمور ننظر إلى من هو أعلى منا؟ في أمور الإيمان والتوحيد والدين، وننظر إلى من هو أدنى منا في أي أمر إخواني الكرام؟ في أمور الدنيا. لكن للأسف الشديد أصبح الميزان عند الإنسان بالعكس، الذي يستلم راتب 5000 ما يقول الحمد لله يا رب بارك لي في مالي، يا رب لك الحمد والنعمة والفضل والكرم والجود، تجده يجد نفسه بأنه لا يستحقها، بأنه يستحق أعظم من هذا. والأمر فيه خطورة من ناحية العقيدة إخوان الكرام، قد لا يكون هذا الإنسان راضيا بالقضاء والقدر، يقول لك ليش تسويني كذا؟ أنا أستاهل أفضل من هذا. من الذي يدريك أنك تستحق أفضل من هذا؟ اطلعت الغيب أم اتخذت عند الرحمن عهدا؟ أما في أمور الدين لا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفساها. حتى قال بعض السلف: إن استطعت ألا يسبقك أحد إلى الله عز وجل فافعل. فينبغي علينا إخوان الكرام ألا نستري نعمة الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، أنبه نفسي وأنبه إخواني إلى بعض الأذكار الشرعية المشروعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى سحابا ماذا يقول؟ أحسن، اللهم صيبا نافعا. وإذا رأى الريح ماذا يقول؟ ماذا؟ أحسن، اللهم أسألك خيرها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وثبت عن بعض الصحابة أنه كان إذا سمع صوت الرعد يقول: سبحان من يسبح الرعد بحمده. هذه الأذكار الشرعية ينبغي عليها أن لا ننساها، حياة القلوب بذكر علام القلوب سبحانه وتعالى. تعجب إخواني الكرام من أشخاص يتركون الأذكار النبوية إلى أذكار كتبها البشر. هذا ذكر قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص عليه ولا تقبله. وأيضا إخوان الكرام، يعتني الإنسان به وبحفظه ويحفظه أبناءه وبناته وأهله وجميع من يعرف وجميع من يحب. أيضا إخوان الكرام، من الوقفات التي تنفع الإنسان مع آيات نزول المطر وإنزال الغيم، أنه كما يحيي رب العالمين البلاد بالمطر، يحيي القلوب بالوحي، يحيي القلوب بالإيمان، يحيي القلوب بالتوحيد، يحيي القلوب بالعلم النافع. فالواجب علينا إذا أردنا أن تحيا قلوبنا أن نقبل على الإيمان. الآن إخوان الكرام، إذا البلاد جلست 20 سنة لم ينزل عليها مطر، ألا تحصل هناك أمراض؟ نجيب، ألا تحصل هناك جفاف؟ يموت النبات؟ تتغير البلاد؟ نعم إخوان الكرام، ما بالك بقلب لا ينزل عليه شيء من الإيمان أو شيء من العلم مدة 20 سنة، 5 سنوات، بل مدة ساعة واحدة، لو ما نزل عليه شيء من العلم أو الإيمان أو التوحيد هلك هذا القلب، وخسر الإنسان خسارة عظمى. فالواجب علينا إخوان الكرام أن نحمد الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهار، ربنا لا نحصي ثناء عليه، أنت كما أثنيت على نفسك. هذه مقدمة وجيزة إخوان الكرام بين يدي الدرس. أحد الأخوة الأفاضل جزاه الله عز وجل كل خير، قد نسخ الكتاب وأحضره للإخوة، جزاه الله عز وجل كل خير. لكن من يحضر نسخة من الكتاب عندنا شرط، الذي يحضر معنا وسيواظب على الحضور ويعلم النسخة أو يغلب على ظنه أنه سيواظب على الحضور يحضر. أما من علم أو غلب على ظنه أنه يأتي يوم وينقطع أيام، يدع الفرصة لغيره، فلعل بعض النسخ تكون أقل، توزعون النسخ. إذا كان هناك بعض الأخوات يحضرنا يبعثنا إلينا بعددهم. كتبته في حكم الكاف ان شاء الله. جزاك الله خير. كتبته اطلع عليه.
فقالت يا أبا طلحة ما مثلك يا رجل، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة، لا يصلح لي أن أتزوجك. فقال ما ذاك دهرك؟ قالت وما دهرك؟ قال الصفراء والبيضاء. قالت لا أريد صفراء ولا بيضاء، أريد منك الإسلام.
هنا أخوانا الكرام أبو طلحة يقول لهم سليم سأعطيك مالا وأتزوجك. قال إنك امرؤ كافر لا أقبل إلا بالإسلام، لا تريد منه إلا أن يسلم.
فإن تسلم فذاك مهري ولا أسألك غيره. قال فمن لي بذلك؟ قالت لك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو طلحة يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في أصحابه. فلما رأوه قال جاءكم أبو طلحة غرة الإسلام بين عينيه. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت أم سليم فتزوجها على ذلك. قال ثابت وهو الجلالين أحد رواة القصة عن أنس، فلما بلغنا أن مهر كان أعظم منه.
فما بلغنا ليس فما
فما بلغنا أن مهر كان أعظم منه.
لا ليس هذا الحديث، هذا واجب من الواجبات.
فما بلغنا أن مهر كان أعظم منه أنها رضيت الإسلام مهرا فتزوجها. كانت امرأة مريحة العينين فيها صغر، فكانت معه حتى ولد له بني حتى ولد له ابن، وكان يحبه أبو طلحة حبا شديدا. مرض الصبي مرضا شديدا وتواضع أبو طلحة لمرضه أو تصنع له. من المسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحن إلا أدخلهم الله وأبويه الجنة بفضله ورحمته. قال فيكونون في باب من أبواب الجنة، فيقال لهم ادخلوا الجنة، فيقولون حتى يجيء أبوانا، فيقال لهم ادخلوا الجنة أنتم وأبواكم بفضل الله ورحمته.
ما خرجت من الحديث شيئا؟ ما في سقط في الأسطر؟
أنا كتبت كامل يعني مختصر.
القصة غير كاملة.
لا حديث موجود.
أنظر إليها كمتن. هذه كاملة في الصفحة الثانية. وتواضع أبو طلحة أو تواضع له ثم تكمل في الصفحة الأخرى. يعني هذه ليست تكملة لهذه. واضح هذا؟ علمت؟ هنا. نعود إلى درسنا. هذا إخواننا الكرام المتن موجود بين أيديكم، يعني المتن وتحته بعض الأصل الفارغة لمن أراد أن يدون شيئا من الفوائد. جزا الله عز وجل خيرا من ساعد بهذا الأمر، ونسأل الله عز وجل أن يجزيهم كل خير. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. الباب الثاني: باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. معنى هذا الباب: باب ما جاء في الترغيب في سكن المدينة وما ورد في ذلك من أجر وثواب، وما ورد في ذلك من أجر وثواب، وما ورد من ترهيب عن الخروج من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في فضل والترغيب في سكن المدينة، وما جاء من ترهيب في الخروج من المدينة وكراهية السكن فيها. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى: عن قطن ابن ابن وهب بن عمير بن النجدع أن يحنس مولى زبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة، فأتته مولاه له تسلم عليه، فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لكع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. أخوان الكرام، الراوي الثاني الذي معنا هنا الذي يروي يعني هو شيخ الإمام مالك. شيخ الإمام مالك هنا قطن بفتح القاف والطاء، بفتح القاف والطاء، ومضبوطة عندكم، ومضبوطة عندكم. أما شيخه اسمه يحنس، هكذا اسم شيخ الإمام مالك. وقد يستغرب البعض إخوان الكرام من بعض التسميات الواردة لبعض رواة الحديث، لكن لنعلم إخوان الكرام أن بعض هذه التسميات أسماء لبعض الصحابة الكرام. نضرب لكم مثال، قد يستغرب منه البعض اسم شمعون، هذا اسم يتميز به اليهود، اسم صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شمعون، ذكره الحافظ بن حجر في تهذيب التهذيب، هو من احد الصحابه الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي له شيء في الكتب السته. ايضا اخواني الكرام، مثلا من الاسماء المعاصره الموجوده عندنا بكثره خاصه قبل يعني عند الجيل القديم اسم ضربيه. أربعة من الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أسماؤهن ضحية. لا تجد صحابيا اسمه قد عبد لغير الله، لا تجد صحابيا اسمه قد عبد لغير الله إلا وقدر، إلا يعني وقد غير اسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما يروى بأن بعض الصحابة اسمه عبد المطلب، قال بعض الصواب اسمه المطلب وليس عبد المطلب، الصواب اسمه المطلب وليس عبد المطلب. لا تجد اسم صحابي من الصحابة قد عبد لغير الله سبحانه وتعالى. هنا قال يحنس مولى الزبير بن العوام، أي أحد عبيد الزبير بن العوام. في هذا فائدة تتعلق بآداب طالب العلم، من يأتي لنا بهذه الفائدة غير الأخ يعقوب؟ مرة أخرى تأملوا في الإسناد وهو عندكم. قال الإمام مالك عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى زبير بن العوام أخبره. في هذا أدب يتعلق بطالب العلم، من يعرف؟ لا ما لا، قطن ليس له علاقة بيحنس، غير هذا، هذا وفائدة ما كانت في بالي، جزاك الله خير، أعود إليه، غير هذا. لا غير هذا، تفضل. أحسنت، أخذ العلم وأخذ الفائدة عن كل أحد وعدم احتقار الناس، وعدم احتقار الناس. قد يقول قائل أنت كيف أنا أروي عنها؟ نقول في مسائل العلم ومسائل الشرع والدين لا توجد هذه الأمور. العبرة بالتقوى، العبرة باتباع السنة، العبرة بصحة الكلام الذي سيقال، خذه ينفعك الله عز وجل به. أما بعض الناس يتكلم الآن إخوان الكرام عن الأحوال الطبيعية، قد يكون في قلبه شيء من الحسد أو شيء من التكبر والغرور، هذا طفل صغير كيف يعلمني؟ يا أخي خذ العلم. يقول بعض السلف: لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. حتى بعضهم كان يقول: إذا لقيت من هو أعلم مني استفدت منه، هذا غنيمة استفيد من هذا الإنسان، وإذا لقيت من هو مثلي تذاكرت معه العلم، وإذا لقيت من هو أدنى مني علمته العلم. فكل حال الإنسان في خير ومن خير وإلى خير، لأن بعض الناس قد يتأثر وقد يتكبر، زوجته تدله على الخير يتكبر عليها، أنت تعلمين، أنا اللي صار لي أطلب العلم منذ كذا وكذا، أنت الآن تأتي وتعلمني، خذ العلم عنه. إذا كان ما قد قاله صحيح قل سمعا وطاعة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعضهم يقول: إذا أفادك الإنسان بفائدة من العلوم فالزم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألغ الكبر والحسد. إلا طبعا إذا عرف أن فلان الفلاني صاحب شبه وبدع وغيرها، هذا حال أخرى. نتكلم الآن إخوان الكرام عن الحال المعتاد، عن الحال المعتاد، أن المسلم ينبغي عليه أن يتواضع للناس وأن لا يحتقرهم وأن لا يزدريهم وأن لا يسفل فيهم. أيضا نبهني على أسامة بأن مولى الزبير بن عوام إذا كان هذا حال العبد إذا كيف حال سيده في العناية بالحديث والعناية بالسنة والعناية بآثار النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك إخوان الكرام إذا أراد الإنسان أن تحل البركة في بيته والخير بعد توفيق الله عز وجل عليه أن يعلم أهله وذريته العلم النافع، فإن في ذلك خير عظيم جدا، فإن في ذلك خير عظيم جدا. لكن حاليا بعض الآباء وقد نقول منهم نسأل الله أن يرحم بنا، إذا لم يتعلم الأب اللغة الإنجليزية يغضب الأب غضبا عظيما، وإذا رأى ابنه لا يصلي الفجر الأمر يكون عليه خطأ. علمه الإنجليزية وعلمه أيضا أمور شرعه وأمور دينه، ينفعك هذا الأمر إن شاء الله تعالى. أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما في الفتنة، فتنة من؟ فتنة يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عن معاوية، يزيد ليس بصحابي، معاوية صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في فتنة يزيد بن معاوية حصل ما حصل بأن جيش يزيد دخل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل قتال وحصلت معركة. أتته مولاة له، أي جارية من جواره، أي عبدة من عبيده، امرأة ليست رجل، الأول كان رجل، أما هذه الآن جارية، أما تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن. في هذا عدة لطائف إخوان الكرام، هذه المرأة وهذه الأمة كان عندها دين وخوف من الله سبحانه وتعالى، لما تريد الخروج؟ قالت اشتد علينا الزمان، فلو كان النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. خافت على دينها، خافت على طاعتها لله عز وجل، أرادت أن تخرج، لكن فتجد من بعض النساء ترمي بنفسها في الفتنة ولا تبالي أبدا بأمر الدين، نسأل الله العافية والسلامة. قالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن. أيضا أمر آخر وفائدة مهمة، أن الإنسان إذا أراد أن يقع الأمر يرجع إلى أهل العلم. ولاحظ فقه هذه المرأة أنها قبل أن تفعل سألت بعض الناس يفعل ثم يأتيك ويسأل، يا أخي اسأل قبل أن تفعل، لما يحصل منك الأمر ثم بعد ذلك تأتي وتسأل أهل العلم؟ لا يصح هذا، بل بعضهم يأتي ويسألك عن حادثة وقعت من 10 سنوات، يا أخي طول 10 سنوات أين كنت؟ أين يعني حرصك على دينك؟ لو قيل لك قبل 10 سنوات كان يقصر من راتبك 100 درهم شهريا، قد بعض الناس ما يتحمل الصدقة، كيف يقصر مني هذا الأمر؟ هذا من مالك، فكيف بدينك؟ لابد أن ترجع إلى أهل العلم، تسألهم تستفيهم يفيدونك إن شاء الله تعالى. يا أبا عبد الرحمن، طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أما ما يقوله البعض بأن أحب الأسماء إلى الله ما عبد وما حمد هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما هي؟ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. طيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا غير هذا، أصدق الأسماء حافظ الرحمن، لكن هناك اسم آخر من يعرف ماذا؟ لا يرفع يده من يعرف؟ لا ليس القاسم، لا بجعل عليه جائزة، لا أحسنت، نعم ما اشترطنا جائزة قبل أن نشترط يعني. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم سموه بأحب الأسماء إليه حمزة، هذا كان الاسم أحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الأسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. اشتد علينا الزمان، وقعوا في فتنة فاشتد عليهم الأمر. هنا تأتي مسألة لها أثر ولها دلالة أو لها علاقة بالعقيدة، هل يجوز للإنسان أن يسب الزمان وأن يشتم الزمان؟ هذا الأمر لا يجوز، هذا الأمر محرم، يقول الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أكلم الليل والنهار، أي وأنا أكلم الدهر. لكن هنا لما لم ينكر عليها عبد الله بن عمر؟ سؤال واضح. قالت: اشتد علينا الزمان. ليش عبد الله بن عمر قالها لا تسب الدهر، لا تسب الزمان، ما قلتيه خطأ؟ لما لم يقل لها هذا؟ من حضر معنا كتاب التوحيد يعرف، من حضر معنا كتاب التوحيد يعرف قديما غيره وجوه جديدة. تفضل. لا، هذا الآن اشتد علينا الزمن، دعنا من هذا، في يوم أحسن مستقبل في القرآن. لو واحد الآن سب الزمان أيضا شكوى. تفضل.
كل سنة
نريد الآن وجه الربط. كلامك صحيح، هذا دليل آخر، لكن نريد وجه الربط. كيف توفق؟ من يعرف؟ تفضل. أحسن. هذا من باب الإخبار. هي ما قصدت، هي وصفت. الآن تذكر الوصف. أما الواحد يقول يعني حتى تتضح الصورة فقط من باب ضرب المثال، الله يلعن له هذا اليوم، هذا يقصد السب إخوان الكرام. أما إنسان يقول يا اليوم يوم حرب شديد، وصف اليوم، ما قصد السب اليوم، هذا وصف لليوم. أو أتانا غبار شديد أصبح لا نرى شيئا، هذا ما سب، هذا أخبر عن اليوم، وصف هذا اليوم. أما بعض الناس تجده يلعن، تجده يسب، تجده قد يتجرأ على سب الله سبحانه وتعالى ذو الجلال والإكرام. هذا طبعا إخوان الكرام قد فعل عظيما جدا، نسأل الله العافية والسلامة، بل فعل أمرا كفريا والعياذ بالله. من يسب الله عز وجل، من يسب الله عز وجل قد فعل لنا أمرا كفريا. إذا اجعلها قاعدة، إذا كان الكلام وصفا للزمان لا حرج في ذلك. يا إذا كان الأمر وصفا للزمان فلا حرج في ذلك. أما إذا كان الأمر سبا للرحمن وسبا لخلق الرحمن سبحانه وتعالى، الأمر طبعا عظيم جدا ومحرم ولا يجوز بحال من الأحوال، نسأل الله العافية والسلام. انظروا إخوان الكرام إلى يعني الأثر الطيب المترتب على سؤال أهل العلم وعلى مشاورتهم، على سؤال أهل العلم وعلى مشاورتهم. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لكع. ما معنى لكع؟ اللام والكاف والعين، تقال على الشخص البذيء العني الذي لا يحسن التصرف. لا، ليس معناها سب او شتم او قذف، حاشا بن عمر عنه بهذا، لكن مقصود يعني معنى الكلام: يا ايتها المراه التي لم تحسن الفهم ولم تحسن التصرف اقعدي واجلسي. لكع كلمة تقال للرجل والمرأة الذي لا يحسن التصرف ولا يحسن التعامل مع الأمور. ليس هذه الكلمة سب أو شتم أو قذف، حاشا لعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن مثل هذا. لماذا قال لها هذا؟ قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على نأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذا من أعظم آثار العلم النافع، ينفعك عند الشدائد والأزمات. تجد بعض الناس يخوض يتكلم يقول في أشياء وأمور لم ينزل الله بها من سلطان. أنت عندك علم نافع، تعلم بأن هذا الأمر السنة فتقبض على دينك، وتعلم بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه كل خير. الآن تجد بعض الناس يتكلم في بعض القضايا السياسية وغير ذلك، أنت عندك آية وعندك حديث: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ينفعك هذا الأمر، وبإذن الله عز وجل تكون على جانب النجاح إن شاء الله تعالى. فهذه من آثار العلم النافع. قال لها عبد الله بن عمر هذا الحديث وقت الفتنة، في أمس الوقت وأمس الحاجة إلى العلم النافع ينفعك إن شاء الله تعالى. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها. اللأواء الشدة، شظف العيش، العيش القاس والعيش الصعب، الفقر والحر والبرد وغير ذلك، هذا كله يندرج من ضمن اللأواء. اللأواء: إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. هذا جزء
جزاء عظيم على سكن المدينة. من سكن المدينة فصبر على لأوائها وشدتها ويعني لم يتسخط ولم يحتج كان له هذا الأجر إن شاء الله تعالى. طبعا هنا إخوانا الكرام لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد. يعني واحد جلس المدينة وهو يتسخط ويتدمر وما عنده صبر لكن مقيم في المدينة هل يصدق عليه هذا الأجر؟ ما يصدق إخوانا الكرام ما يصدق عليه هذا الأجر ما يصدق عليه هذا الأجر. الواجب على الإنسان أن يصبر على ما يصيبه. طبعا يذكر أهل العلم أن الصبر على ثلاثة أنواع. النوع الأول صبر على الطاعة. الطاعة تحتاج صبر. صلاة الفجر الناس كلها تنام يستيقظ الإنسان من نومه ويقبل على الصلاة هذا الأمر يحتاج إلى صبر. الأمر الثاني صبر عن المعصية. النفس تدعو إلى المعصية تصبر وتجاهد نفسك وتمسك على دينك. الأمر الثالث صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. صبر على أقدار الله سبحانه وتعالى. إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. طبعا إخوانا الكرام الشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. طبعا من أعظم أركان الشفاعة أن يكون الإنسان على الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالص بالقلب الإخلاص لو عند الإنسان أن يكون مخلصا لله. إذا من أعظم هو يعني من أحد أركان الشفاعة الإيمان بالله عز وجل. قال أبو هريرة ماذا؟ قال أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. الشفاعة توسط الغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. بجلب منفعة أو دفع مضرة. طبعا أخوان الكرام في شيء الركن الثاني من أركان الشفاعة إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. إذن الله ورضاه عن الشافع والمشفوع. الأمر كله بيد الله. مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يأذن الله عز وجل ويرضى سبحانه وتعالى. سؤال ما هي الأعمال التي إن فعلها الإنسان كانت هذه الأعمال سببا للظفر بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يأتي لنا بعض الأعمال؟ أحسنت يعني إجابة المؤلف. أحسنت واحد
اتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم.
الله صلى الله عليه وسلم جيد. وين تأخذ هذا الدليل؟
يعني
الفعل الدليل على يعني يقول تقول بأن اتباع السنة من أسباب الظفر بالشفاعة. إيش الدليل؟
ما حاول النص لكن يوم القيامة
قلته قبل قليل. قلته قبل قليل قال أبو هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهذا متبع للسنة متبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أمر ثالث ماذا؟ لا ليس هكذا ليس الصبر على البدن. أمر آخر يعني الحديث ما يتكلم عن الصبر سكن المدينة. سكن المدينة هذا أمر ثالث. أمر رابع أحسنت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات عند الصباح والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 10 مرات عند المساء. إذن هناك أسباب كثيرة من ضمنها أولا الإيمان بالله عز وجل واتباع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. دليل هذا ما جاء عن أبي هريرة من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذا هو الدليل على المسألة الأولى. الأمر الثاني سكن المدينة والدليل موجود بين أيديكم. الدليل موجود بين أيديكم. الأمر الثالث إجابة المؤذن. من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعة يوم القيامة. هنا السؤال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، أظن هكذا لفظ الحديث، دخل الجنة. متى يقال هذا؟ أول الأذان، آخر الأذان، وسط الأذان،
بعد
نهاية الأذان، بعد نهاية الأذان وبعد نهاية الدعاء السابق. قل آخر بعد أن تقول رضيت بالله ربا في وسط الأذان، بعد نهاية الأذان. يعني عندما يقول لا إله إلا الله تقول رضيت بالله ربا، يعني صاحبنا يقول عند نهاية الأذان تقول بالذكر الله رب هذه الدعوة التامة، ثم تقول رضيت بالله ربا. أنت تقول رضيت بالله ربا ثم الله رب هذه الدعوة التامة، صح؟
بعد التشهد
في الأذان، في وسط الأذان. أنت كدليل الأمر لا بد يبنى على قال الله قال رسوله. أحد ممكن يأتي لنا؟ تفضل. يعني بعد انتهاء الأذان بمدة هكذا تفعله، تقوله أنت هكذا؟ لكن هذا يخالف الحديث، من قال حين يسمع المؤذن رضيت بالله رب والإسلام دينا، ماذا؟ كيف؟ أثناء وين أثناء الأذان؟ توقع صاحبنا. نعم إخواني الكرام، أثناء الأذان ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن يتشهد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي وجبت له الجنة. إذا هذا يقول بعد أن يتشهد المؤذن، متى شهد المؤذن؟ أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا محمد النبي، ثم تكمل مع المؤذن، ثم تكمل مع المؤذن. الحديث مرة أخرى من قال حين يسمع المؤذن يتشهد. طيب سنة أخرى أخوان الكرام، قال الإخوة تقول رضيت بالله ربا ثم تقول الله رب هذه الدعوة التامة. قلنا بأن رضيت بالله ربا تقولها متى؟ بعد التشهد، بعد أن يتشهد المؤذن. هل مباشرة نقول الله رب هذه الدعوة التامة؟ ما الدليل؟ اللهم صل وسلم، يحضرك الدليل؟ أحسن أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم بعد ذلك يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. والحديث ثابت في صحيح مسلم، في صحيح مسلم ثبت هذا الحديث. إذا إخواني الكرام هذه سنن عظيمة نفعلها في اليوم 5 مرات، فينبغي علينا ألا نغفلها إخواني الكرام، وأن نحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة أو ليس بالشك. يعني مرات تقول يمكن 5 أو 6، أنت شاك في الأمر، أما هنا ليس بالشك. ولماذا ليس بالشك؟ روى هذا الحديث جماعة من الصحابة كلهم قالوا شفيعا أو شهيدا، إذا ما أجرين الشفاعة والشهادة، يشهد لك عند الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، يشهد لك عند الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. ثم قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعب بالمدينة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلي بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلي بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلي بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، تنفي خبثها وينصع طيبها. قال الإمام مالك عن محمد بن المنكدر أحد التابعين الكبار عليه رحمة الله تعالى ومعروف بالعبادة والزهد والورع رحمه الله تعالى، عن جابر بن عبد الله صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن أعرابيا جاء في بعض، قال بعض أهل العلم أن اسم هذا الأعرابي قيس بن أبي حازم، قيس بن أبي حازم. والأعراب إخوان الكرام سكان الموالي الذين لا يأتون إلى المدن إلا نادرا، يعني ما ما ينزلون من المدينة إلا قليلا، أغلب حياتهم في البوادي والصحاري، أغلب حياتهم في البوادي والصحاري. بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أعطاه عهدا وميثاقا، البيعة العهد والميثاق بين شخصين على الإسلام. فأصاب الأعرابي وعد، أي أصابته حمى كما جاء في صحيح البخاري في رواية أخرى، فأصابته الحمى، الوعد الألم التعب، الوعد الألم والتعب، ويطلق على الحمى. أصابه وعد أي ألم وتعب، وقد يقال أصابه وعد أي أصابته الحمى بالمدينة. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أقلني بيعتي، أي افسخ هذه البيعة، افسخ هذه البيعة. طبعا هنا السؤال، قال أولا بايعه على الإسلام، ثم كيف يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أقلني بيعتي، أي اجعلني كافرا مرتدا؟ واضح الإشكال أخوانا الكرام، تأملوا في الحديث، انظروا في الكتاب عندكم. بايعه على الإسلام ثم قال له أقلني بيعتي، أي افسخ هذا العهد والميثاق. هل معنى هذا بأن نفسخ الإسلام والإيمان ويعود هذا الأعرابي كافرا؟ هل هذا هو المعنى؟
شروط البايعة البايعة بطاعة النبي صلى الله عليه
وسلم. الله صحيح،
فلا يخرج إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم.
قربت، لكن هل المعنى الأول صحيح أن يبايعوا على فسخ الإسلام؟ هل هذا المعنى سليم؟ أجيب يا جماعة، في شك؟ لا شك ولا ريب أنه معنى غير صحيح، لا شك ولا ريب أنه معنى غير صحيح. ليش معنى غير صحيح؟ لو بايعوا على الكفر يقطع النبي صلى الله عليه وسلم حلقه، يعتبر كافر مرتد، واضح هذا؟ يعتبر كافرا مرتدا. إذا ليس هذا هو المعنى، ما المعنى إذا أقلني بيعتي؟ ما المعنى؟ جيد، أحسنت. وكما ذكر الأخ بارك الله فيكم أن الهجرة كانت في أول الأمر واجبة لابد على الإنسان، ويجب أن يهاجر إلى المدينة النبوية، يجب على المسلم أن يهاجر إلى المدينة النبوية، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم معنى الحديث: ملعون من ارتد أعرابيا بعد هجرته. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت الهجرة واجبة، كانت الهجرة واجبة، الناس يأتون إلى المدينة، فهذه كانت من الأمور التي بايع عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي، بايع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي على مثل هذا الأمر. فأراد الصحابي أن يفسخ البيعة، أصابته حمى، تعب لهذا الأمر. قال بعضهم بأنه قد تشاءم بسكن المدينة لما أصيب بتعب وأصيب بوعك وغير ذلك، قال لن أجلس في هذه المدينة، كره البقاء واللبث في المدينة، فأراد أن يفسخ البيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى. لما لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما لم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما كان توكل على الله واخرج ما في حرج؟ أمر آخر أوضح من هذا. ماذا؟ لا ليس
فقط
هكذا فقط،
سد الدارين
ليس سد الدارين، الأمر أحضر من هذا. ماذا؟
فقط
قربت جدا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا قال أخرج توكل على الله، إعانة على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم حاشاه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، لم يعينه النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذا الأمر، حتى قال ابن بطال شارح صحيح البخاري: لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الهجرة كانت فرضا وكان ابتداؤه عنها من أكبر الكبائر، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعينه على أمر يعتبر من أكبر الكبائر؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذا. في هذا بعض الفوائد. الفائدة الأولى أخوان الكرام أن المسلم لا بد أن يعين أخيه على الخير. بعض الناس للأسف يعين أخاه على طلب معصية الله، يعين أخاه على الانشغال في الدنيا، يعين أخاه على الانغماس في هذه الدنيا. الواجب علينا أن يعين بعضنا بعضا على البر والتقوى، أن أغفل وقد تغفل، لكن يذكر بعضنا بعضا بما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا إخوان الكرام، مصلحة شرعية كانت تترتب على هذا الأمر في بقاء الأعرابي في المدينة تعلم للعلم، في بقاء الأعرابي في المدينة بعد عن رفقاء السوء ورفقاء الشرك ورفقاء الجاهلية، وهذا أمر فيه لفتة لكل طالب علم ولكل إنسان أقبل على طاعة الله، احرص أن تبتعد عن رفقاء المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما حرم الله، المهاجر من هجر ما حرم الله، فابتعد عن رفقاء السوء تثبت على الهداية إن شاء الله تعالى. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هذا الأعرابي خرج، هذا الأعرابي خرج ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كثير تنفي خبثها وينصر طيبها. كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح، وفاته الخير وفاته البلاء. هذه يعني يطبقها الإنسان في حياته، أي أمر فيه مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليه عدم الخير وعدم البلاء وعدم السداد وعدم التوفيق. السعادة والنجاة والراحة والطمأنينة في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أوامره عليه الصلاة والسلام. فهذا الأعرابي فاته هذا الخير ويعني فاته فضل سكن المدينة موقعا في أمره حفظه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله: إنما المدينة كالفيل، آلة ينفخ بها على النار، آلة ينفخ بها على النار. لعل بعضكم يعرف أخوان الكرام، يعني تستخدم في دفع الهواء، لها منفضين من الأعلى ومن الأسفل، تستخدم ترفع وتخفض، تستخدم في دفع الهواء. تنفي خبثها، أي تنفي الأمر الرديء. إذا أتيت بأمر وسخنته تترتب عليه بعض القاذورات، فإذا نفخت عليه هذا الأمر تساقطت هذه القاذورات. وكذلك المدينة تغفي وتخرج الشخص الخبيث، الشخص الرديء، الشخص غير الطيب، وينصع طيبها النزوع الظهور والوضوح، النزوع الظهور والوضوح، الأمر الناصع أي الخالص الذي لا شائبة فيه. نقول بياض ناصع، يعني ما عليه نقط سوداء، أمر واضح تماما. هكذا يبقى في المدينة، هكذا يبقى في المدينة. طبعا أخواني الكرام، هذا الحديث جاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يطبق هذا الحديث على زماننا؟ واضح سؤالي. الحديث كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يمكن أن يطبق الحديث على زماننا؟ عندك الدليل على هذا؟ لماذا قلت لك؟
دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما يخرج الدجال.
أحسنت، أن يخرج إليه شرار أهل المدينة. أيضا إخوان الكرام، دليل أوضح من هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها. عند الرواية عند الإمام مسلم: لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. وهذا الأمر مستمر حتى يأتي الأمر بشكل واضح عندما يأتي الدجال ويحاصر المدينة ويقول: انظروا إلى هذا القصر الأبيض، قصر محمد. والمسجد النبوي الآن أبيض أم لونه آخر؟ أبيض. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمكن من دخول الدجال، على كل باب من أبوابها ملائكة يحرسون المدينة، إذا أراد أن يدخلها ضرب الدجال، ضرب هذا الدجال، فيخرج إليه شرار أهل المدينة. ورد أن من يخرج إليه المشركون ويتبع الدجال اليهود وكذلك النساء، حتى ثبت أن الرجل يربط زوجته ويربط قريبته حتى لا تخرج إلى الدجال. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يلطف بنا. هنا إشكال أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا رغب في سكن المدينة وكل هذا حث على سكن المدينة، طيب ليش الصحابة خرجوا من المدينة؟ هذا سؤال وجيه. لما الصحابة، يعني الصحابة كانوا يجحزون هذا الفضل؟ ما كانوا يعرفون هذا الفضل؟ مصر وللجهاد في سبيل الله، والأيضا تعليم العلم لوجود مصلحة شرعية. خرج الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه معلمين مجاهدين فاتحين مقرئين إلى غير المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والتسليم. لما خرج الصحابة رضي الله عنهم عن المدينة؟ خرجوا عن المدينة لوجود مصلحة شرعية. إذا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي ترهب عن الخروج من المدينة من خرجها كارها لها، هذا الأعرابي خرج من المدينة كارها لها، رجل جاء للعمرة جلس 5 أيام في المدينة ثم سافر، هل هذا يصدق عليك الوحيد؟ أجيب أخوان كرام، ما يصدق عليك الوحيد، ليس بيده، إنما هذا الأمر رغما عنه. فمن لكن بعض الأشخاص يخرج من المدينة عارفا متسخطا يعني محتجا يخشى أن يصدق عليه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام كانوا يعلمون فضل سكن المدينة، لكن فضل في المدينة من سيعلم أهل الشام دين الله عز وجل؟ من سيعلم أهل العراق دين الله عز وجل؟ من سيعلم أهل مصر دين الله عز وجل؟ لذلك تركوا المدينة، وهذا دليل ومن قبل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، فلهم فضل عظيم جدا على هذه الأمة. ما بلغ دين الله عز وجل إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا برحمته وأن يعفو عنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم، هو الأعرابي صحابي. نعم نعم صحابي، لا يحكم عليه بالنفاق، لعله تاب فيما بعد، لعله عنده حسنات أخرى. لا نظن الصحابة الكرام إلا كل خير، لا نظن الصحابة الكرام إلا كل خير، لأن لهم من الحسنات الماحيات المكثرات الأمر العظيم، الأمر العظيم. لا ليس لأن الآن علمنا جزئية من حياة هذا الصحابي، هل علمنا بكل حياته؟ الإنسان إذا أذنب ما له توبة؟ هو كفر بالله؟ ما كفر بالله، واضح هذا، فعل أمر محرم له توبة. تفضل. لأن الاختلاء يعني في اسمه يعني ما ذكر الحافظ حجر إلا من طرف البعيد كما يقال هنا، فلعله تاب وله من الحسنات الماحية الأمر العظيم، لعله جاهد في سبيل الله وقتل، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. لا نرى الصحابة الكرام إلا كل خير. ما سمعته؟ نعم، الحديث طويل جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده ومن ارتد اعرابيا بعد هجرته، كل هؤلاء ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا رويته بالمعنى، قلته بالمعنى. أنا ما أقول عن أبيات الشافعي هذه، ما أعتقد بشكل عام لا يصح هذا، لا يصح هذا أن ينسب الفعل إلى الذهب، لا يصح. واضح هذا؟ أبيات الشافعي الله أعلم أولا هل تثبت عنه ولا تثبت عنه، هذه إشكالية أخرى، لكن نقول الأصل لا يصح للإنسان أن ينسب الفعل إلى النجاح. إيه هذا لا يصح، لا يصح. هنا تفضل.
ما قال أعراب صلى الله عليه وسلم
أراد الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعونه على عدم الخروج من المدينة، يهاجرون إلى المدينة، فهمت علي؟ إيه نعم. فهذا الأعراب قال: يا رسول الله أريد أخرج من المدينة، ما أستطيع أتحمل فيها. فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رغم عدم إذن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ما إذا عثرت عليه؟ هنا لا لا، هذا مولى الزبير بن العوام. لا، الزبير من كبار الصحابة، وهذا عبد من عبيده يروي عن ابن عمر. أنت الآن قسمها على الطبقات، هذا مولى الزبير بن العوام، الزبير من كبار الصحابة سنا وعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا يروي عن ابن عمر لم يكن صحابيا. واضح؟ ابن عمر من صغار الصحابة سنة، من صغار الصحابة سنة، هذا يروي عن ابن عمر، كيف إذن يكون؟
المشكلة عليك المولى
لا مولى الزبير متى قتل رضي الله تعالى عنه وارضاه في خلافة عنه فيمكن ان يكون مولاه في خلافة عثمان واضح هذا
ما يضر
فضل لا ابن شارح صحيح البخاري ليس ابن وضح ابن بطال 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 قال البطال عليه رحمة الله تعالى لم يكله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الهجرة كانت فرضا لم يكله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الهجرة كانت فرضا وكان ارتدادهم عنها من أكبر الكبائر أحد عنده شيء آخر يقول ماذا بالنسبة للحضر المذكرات أحضرت لكم اليوم والأسبوع القادم نبدأ بالحضر إن شاء الله تعالى بالنسبة إخواني الكرام لمعرض الشارع للكتاب يعني شراء الكتب حقيقة فن لا يحسنه كثير من الناس شراء الكتب فن لا يحسنه كثير من الناس تجده يشتري الكتاب الكبير وهو لا يعني لم يقرأ يمكن تفسير جزء لم يقرأ فالمسلم يعني طالب العلم يحرص وينتقي الكتب التي يحتاج إليها أنت مثلا ستقبل على الحج مثلا فتشتري شيء يتعلق بالحج شيء يناسبك يناسب مستواك أما أن أذكر أسماء بعض الكتب هذا الأمر متعذر لكن قال السلف طعام الكبار سم الصغار إذا كان الإنسان مثلا رجل يقول يعني أنا حدي أقرأ لكتيب من 50 صفحة وراح أشتري للمغني لابن قدام يقول هذا الأمر يعسر عليه لا أقول لك لا تشتري لكن هناك كتب أنفع لك لا أقول لك لا تشتري أمثال هذه الكتب لا الكتب فيها نفع وخير عظيم لكن هناك أمور أنفع لك أنت أعلم بها بغيرك أنت أعلم بها بغيرك وأنت عندك أخوان الكرام عندما يأتي بعضهم إلى المعرض ويقول ما هي الكتب الجديدة طيب أنت اشتريت القديم حتى تسأل عن الجديد لن يحصل لكم مثل هذا الأمر من اللطائف والطرائف أخوان الكرام أحدهم قيل له اكتب بحثا في كتاب لسان العرب قال كنت اظن ان لسان العرب صغير فاذا به كبير جدا والله المستعان احد عنده شيء اخر تفضل في روايه اخرى في نسخه هذه نعم ما في حرج تحفظها على اي نسخه ما يضر لان هنا ذكر ايضا يعني ورد في نسخه لكاع هكذا يعني اختلاف الروايات واحد يقول اقعدي لكاء وليس لكع كما قرأتها اقول اقعدي لكاء ولكاء هكذا في النسخ والكرم كلاهما ثابت كلاهما ثابت والله أنا عندي لكع بفتح الله فأشكل عين الأمر هي هنا ضبطها لكع اكتبوها لكع أخوان الكرام لا تشتبوا على تلك ولا تقولوا في نسخة لكع بضم الله بضم الله يقول هناك سنة مهجورة بين الشباب ألا وهي التكني أي استعمال الكناء هل لا ذكرتنا بها من كان عنده أبناء يكنى مثلا محمد يكنيه دائما من كان عنده أبناء يكنى أيضا في نقطة بعض الناس يقول له ما اسمك يقول أبو عبد الرحمن ما سألت عن الكنية سألت عن الاسم الإنسان يسمي نفسه يسمي نفسه وإذا أراد أن يكني نفسه لا حرج لكن بالكنى المعروف بالكنى المعروف بعض الناس مولع بالغرائب خاصة في الكنى أبو القعقاع وأبو كذا وأبو كذا وإذا جاء له ابن أن يسميه بها ويكذب بالأسماء التي تعارف عليها الناس تفضل نعم شدتها لا لا والله شدة معناه الأقارب، لا يصبر على لأوائها وشدتها، معناها من الأقارب. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. إن هذه عند الطباعة ما يعني هي أرقام الأحاديث ما خرجت هناك، يعني هناك بعض الرموز وغير ذلك ما تخرج واضح، هي يعني خطب الطبيعة تشتغل عليها، هي في الأصل أرقام الأحاديث بالترتيب 1، 2، 3 وغير ذلك، لكن ما خرجت واضحة. يعني تفضل. لا يعني يحتاج الأمر إلى بحث صراحة، لا أبحثه إن شاء الله الأسبوع القادم أتكلم إن شاء الله تعالى. أحد عنده شيء آخر؟ تفضل. التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة، هذا معنى الشفاء، التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وسبحانك اللهم. تفضل آخر سؤال. قال هذا كهكذا الشفاه، لأنه لما جاء وأصابته الحمى وأصابته كذا أشاء من هذا، قال بعضهم هكذا نقلت من الشفاه. هنا تفضل قل ما جاء في بالي واجب حقيقة. هنا ما جاء في بالي واجب. هنا بالنسبة للحفظ أخوان كرام، من أراد أن يحفظ اعتبار من الأسبوع القادم سنسمع أسمع إن شاء الله، يعني لن أسمع الجميع لأن أمر يتعذر المجموعة، هذا حديث الآخر حديث ثاني ونكمل إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.